بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح في كتاب الأحكام: باب بيعة النساء. رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قال: حدثنا أبو اليمان أنه قال: أخبرنا شعيب عن الزهري كثير من إسناد إلى إسناد آخر، وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تكثرونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تأتوا بمعروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء أخبره وإن شاء فعنه، فبايعناه على ذلك. هذه البيعة التي كان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وبارك بن الصامت، هذه كانت تعرف بيعة النساء والرق. وهذه مسألة نص فيها على النساء، والرجال يدخلن في المسألة. في الغالب تعرفون أن هناك مسائل الشرع عامة المخاطب فيها بصيغة الذكور الرجال، والنساء يدخلن إلا ما خص ما من الأحكام. هنا هذه البيعة كانت للنساء على ما جاء في سورة الممتحنة، قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك فبايعهن، يبايعنك على ألا يشركن بالله، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. فهذه نزلت في النساء، والرجال أيضا داخلون في هذا الحكم، ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال أيضا، فهي بيعة الرجال والنساء جميعا، وكانت تعرف ببيعة النساء. فلا يجوز، قد تكون هناك تفاصيل في البيعة مع بعض أكثر من بعض، كما هو معروف أن الروايات التي مضت أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع جابر بن عبد الله وغيرهم على الجهاد في سبيل الله، بايعنا على الجهاد في سبيل الله، فيكون هناك عدة بيعات حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عند الحاجة، وفيها تفاصيل. فإذا يكون بيعة الإمام على ما يأمرنا بالمعروف ومن الانتهاء أما نهى الله ورسوله، ولا يباع في معصية ولا ساعة لمخلوق في معصيته الخالق. ثم قال: حدثنا محمود أنه قال غيلان، محمود بن غيلان أنه قال: حدثنا فروزة أنه قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية، بهذه الآية كان يقرأ عليهن هذه الآية، أنه لا، كما قال هنا: لا تشركوا بالله شيئا، فكان يقول: لا تشركنا، ولا تسرقنا، ولا تشركنا بالله، ولا تسرقنا، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادهن. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية عبد الرزاق نفسه، أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة وهي أخت هند بنت عتبة تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها ألا تزني فوضعت يدها على رأسها حياء. يعني لا شك أن الجاهليين كانوا في جهالة، لكن فيهم بعض القبائل كانوا فيهم مكارم الأخلاق بحيث الزنا، وذلك حتى شرب الخمر بعض الأفراد كانوا يتنزهون عنه تدينا أو تكرما لأنفسهم، بعضهم تدينا لأنه أخذ ما بقي من دين إبراهيم عليه السلام أو دين الآخر دين النصارى وغيرهم، ثم بعضهم كان تكرما وتنزها لنفسه أن هذه الدنيئة. وتذكرون أن هند نفسها هي أخت فاطمة بنت عتبة، هند بنت عتبة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ منهن البيعة بهذه الآية، فقال ألا لا يشركن بالله ولا يسرقن، سكتت لهما. ثم قالت ولا، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزنين، فقال داها الله وهل تزني الحرة إن كانت تستغري. فهناك قبائل لا شك فيها، وإن كان بالجوار وغيرهم كانوا يرسلون لها للتكسر، لكن الحرة ما كانت تزني أيضا، ولذلك هند استغربت، وأختها أيضا استحيت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ولا يقتلن أولادهن، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال نحن ولدناهم وأنتم قتلتموهم في بدر، يعني بشجاعتها كانت تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نقتل، كأنها تقول نحن قابلين هذه كلها، ليس معناه أنها يعني تنازع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نحن ما قتلنا، نحن ولدنا وربينا وأنتم ولا يأتينا بالبهتان يفترينه بين أيدينا. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ على هذه الآية على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم ورجلكم ولا تعصوا في معروف. أما في منكر فجاز العصيان لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب به من هذه المنهيات، من أصاب شيئا من ذلك وهي من الكبائر فأوقب به في الدنيا فهو كفارة له في الآخرة إن شاء الله. نعم، يعني إذا كان سرق إنسان وقتلت يده، زنى إنسان، جلد أو رجم، فهو كفارة له، وما كان الله بعدله أن يجمع بين العقوبتين. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، لأنه ما عوقب وما أخذ عقابه وجزاءه في الدنيا، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فبايعناه صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم قال قال أنا عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن إلى آخر الآية. قالت عائشة فما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها ملك النكاح أو يملكها ملك السر التصري. هذا الحديث واضح جدا، ويكون هذا في الحقيقة شهادة امرأة أو زوجة الرجل في تطول الزوج عن مثل هذه الأشياء لها اعتبار أكثر، ما هو كذا لو كان شخص آخر لا بأس، لكن المرأة ترمق زوجها في مثل هذه الحالات إذا شهدت على زوجها بأنه يغض بصره وأنه وأنه وأنه، فشهادتها أقوى في حق زوجها لأنها هي تراقب بشدة. هذا واحد، لكنه تأتي الرواية لعلك تظن أن هناك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح النساء، أولا نعرف أن بيعة الرجال كان بالمصافحة، كان يصافح النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ منهم العهود على ما ذكر. أما النساء فكان يبايعهن بالكلام، يعني قد بايعتكن فذهبنا. ثم قال بظاهره هذا الحديث ما يأتي يدخل في مختلف الحديث بالظاهر، هو أنه قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا، ونهانا عن النياحة. النياحة هو البكاء بالصوت على الميت. فقبضت امرأة منا يدها، هنا الإشكال، فقبضت امرأة منا يدها فقالت فلانة أو فلانة، جاز كما قالوا، لكنه الظاهر فلانة تكون مبنية تكون ممنوعة من الصرف لأجل الثانية، ويكون كأنها نزل منزلة العلم، فتقول فلانة أو تقول فلانة، أي امرأة فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أزيدها. ما معنى أسعدتني؟ يعني كانت قد بكت على موتانا أو على ميت لنا، فأنا الآن أكافئها بهذا. أنا لأن الجاهليين كانوا قد يأخذون أو كأنه شبه أهل والوعد، إذا كان أحد إحداهن بكت على ميت أحد فتلك تبكي على ميتهم. هذه التي أرادت فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، يعني أنوح لها، فلم يقل شيئا، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت ثم رجعت، فما وفد امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي صبرة امرأة معاذ. يعني في النياحة الظاهر كانت لكل واحدة والله أعلم عليها دين في مثل هذا، يعني نقول كأنها تظن أن عليها دين. إن كانت امرأة بكت لميتها فهي عليها أن تبكي، فما وفد منهم إلا امرأة. هؤلاء ربما كانت عليهن مثل هذا الإسعاد ومثل هذا الدين، لكنها ما قامت به.
ماذا نستجد من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن
لعله والله أعلم فلم يعني نهانا للنهاية، فأنا والله أعلم إما أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت في حينه أنه قد سبق منهم النهي فلا ينبغي أن يبكوا، أو لعله صلى الله عليه وسلم أجاز لها مثل المرأة التي قالت يا رسول الله إني نزلت إن سلمك الله إن رجعك الله من غزة فلان أضرب على رأسك بالدرك، فقال اضربي. فمن هذا المعنى لعله يكون والله أعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوفى من يوفي فأجاز بهذا والله أعلم. لكن السكوت هذا في الغالب يكون سكوت تقرير، لكن إذا لم يكن هناك سابق النهي فلذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون سكت على غضب، ربما من الممكن أن يكون لم يرضى ما دام نهى، فهو الذي ينبغي يعني يحمل عليه الحديث والله أعلم. السكوت يكون رضا إذا أو تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم من أي أحد إذا لم يثبت هناك ما يخالفه.
في الشرح ورد حافظ بن حجر ذكر مسألة المبايعة بالحارث،
فهنا قلنا يدخل بمختلف الحديث، ذاك يدل على أنه كان يبايع النساء بالكلام ولم يكن يصافحهن، ولكن هنا ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة منا يدها، ودل هذا الروايات إذا جمعنا فيظهر لنا أن أم عطية هي نفسها قبضت يدها وأرادت أن تستأذن في هذا الباب من النبي صلى الله عليه وسلم. أم عطية كان لها دلل بل وصمت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقوم بغسل الجنائز وغيرها، وأمرت هي أن تخرج أي ذوات القدور، يعني كان لها ظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت تقوم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في النسائب اجتماعيات كثيرة دخل. كذلك جاء في الختان حديث وإن كان فيه ضعيف أشمي ولا تنهيكي، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لمكانتها وهي عجوز كبير الله أعلم يكون قد أجاز لها للبقاء مكافأة أو أداء لهذا الدين والله أعلم. لكن الإشكال فقبضت امرأة منا يدها، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح يبايع النساء بالكلام وليس بالمصافحة، فكيف قبضت؟ معناه أنها مدت يدها لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لكنها قبضت يدها حتى تسترد أو تستبين هذا الأمر. والذي يظهر الله أعلم أن مدت يدها، جاءت رواية أيضا أن النساء كانت تمد يدها، مدت يدها ثم قبضت، جاء في رواية أخرى أنه مدت يدها ثم قبضت. فمد اليد لا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصافحها، إنما من بعيد تمد يدها أو تشير، هذا الذي يحمل عليه قطعا جمعا بين الأحاديث، لأن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان يصافحه وما مدت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا امرأته. وما جاء في هذا الباب أن هناك رواية في مراسيل أبي داود، والمراسيل تعرفون ضعيف، عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على يدها على يده رداء قطريا فصافح النساء أو بايع النساء. هذه الرواية ضعيفة بارك الله فيكم من قول الشعبي، ولم يسند إلى الصحابي بشعر تابعي، فالمرسل من قبيل الضعيف قطعا، لذلك لا ينبغي. قال ابن حجر كأنه أقر وقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم صافحهن بحائل، وهذا لا يثبت فيه. المصافحة بحائل هذا أيضا يكون اليد تقريبا، ليس يكون يعني كأنه إذا كان وضعت يدها على يد وهي على قفال والرجل يكون على يده شيء من الحائل، فما ذلك فيه من الفتن وغيرها يدخل أو في المس والله أعلم. فإذا مسست جسد المرأة أو جسد الرجل من فوق ثوبها لا يقال أنك مسست أو لم تمسس، مسست إذا وضعت يدك على بطنها أو على صدرها وهي لابسة حتى الأبايات وغيرها، فهل يقال أنك ما مسست؟ يقال أنك مسست قطعا. فلذلك نقول ما مسست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبر عنه بحائل أو بدون حائل. ما كان يصافح النساء كما جاء في رواية ما كان يصافح النساء إنما كان يبايعهن كلاما، جاء في رواية ما كان يصافح النساء، هذا الذي ينبغي. وأما المبايعة بالحائل فينبغي أن نعرف أن الرواية فيها ضعيف، وهي من مراسيل أبي داود في مراسيله عن الشعبي رضي الله عنه ورحمه. يقول ابن حجر أنا أقرأ لكم، وقد ذكرت في تفسير الممتحنة ما خالف ظاهرها مما قالت عائشة رضي الله عنها من اختصاره من مبايعته النساء على الكلام، وما ورد أنه بايعهن بحائل أي بواسطة بما يغني عن إيادته، ويعسكر على ما جزم به من التقدير. وقد يؤخذ من قول أم عطية الذي بعده فقبضت امرأة يدها أن بيعة النساء كانت أيضا بالأيدي، فتخالف ما نقل عن عائشة من هذا الحجر، وأجيب بما ذكر من الحائل. يعني كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ابن حجر كأنه يقبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافح النساء بالبيعة ويبايع النساء بالمسافحة بحائل بينه وبين المرأة بثوب كما جاء في بعض الروايات، لكن نقول ان هذه الرواية ضعيفة الذي اعتمد عليه ابن حجر رحمه الله. ولذلك الذي ينبغي ان يعتمد قد اخرج اسحاق بن راهوية بسند حسن عن اسماء بنت يزيد مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اسافح النساء، فاذا هو المعتمد انه لم يكن يسافح لا بحائل ولا بحائل، وما جاء من هذا الباب فهو ضعيف. وما يفعله بعض المفسدين وهم متسوقون الذين يسافحون الرجال والنساء وربما يختلون بالنساء، فهذه لا شك انه من المنكر الذي يجب اذا كان يقام عليهم الحد يقام عليهم الحد. نعم. ثم قال الإمام البخاري ورحمه الله: باب من نكث بيعة، وقوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، أي من نقض البيعة فإنما ينقض على الضرر على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أثار من ذلك. قال ثم قال: حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا سفيان عن محمد المنكدر قال: سمعت جابرا قال: يا أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بايعني على الإسلام، فبايعه على الإسلام، ثم جاء الغد محموما ومعوكا واقا شديدا فقال: أقلني، فأبى صلى الله عليه وسلم. وفي روايات أخرى سابقة أبى ألح عليه بالإقالة ثلاث مرات، وأبى النبي صلى الله عليه وسلم في المرات كلها، فلما ولى أي خرج بدون الاستقالة وبدون إقالة، فلما ولى قال: المدينة كالكير تنفي خبثها وتنفع طيبها. معناه أن الذي يبايع على الخير لا يجوز له أن ينكث، وهو الإسلام كله بيعة مع الله تبارك وتعالى لا شك فيها، لا يجوز للإنسان أن ينقض وينقص في أي جزء من أجزاء الإسلام. فهو ما دام النبي صلى الله عليه وسلم كانت البيعة أوثق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها وتنثر طيبها أو طيبها. ثم قال: باب الاستخلاف، أي سين لطلب، أي جعل الإنسان خليفة له، سين استفعال، سين لطلب أي جعل الإنسان واتخاذ الإنسان خليفة لنفسه. قال حدثنا يحيى بن يحيى أنه قال أخبرنا سليمان بن بلال وهو التيمي أنه أن يحيى بن سعيد هو الأنصاري قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأسا. وفي رواية أخرى أنها كانت أصيبت بالحمى فقالت ورأسا تشكو الألم الرأس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتي لو كان وأنا حي. ذاك لو كان ماذا يقصد؟ كناية هذه، يعني لو مت وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة وأسفليا، يعني وأسفي وبكايا، والله إني لا أظنك تحب موتي. لما تقول ذاك لو كان، كان ينبغي لا تقول استفهام يعني عافاك الله وشفاك الله وكذا، والله إنك إني لا أظنك تحب موتي، ولو كان ذاك ذلك لظللت آخر يومك معرفا ببعض أزواجي. لو مت أنا ما يهمك شيء، في الصباح تدفني وفي المساء تكون معرفا عروسا على زوجة. لظللت آخر يومك معرفا ببعض أزواجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا وأراك، يعني النبي بل للإضرار، يعني لا تظني هذا الظن، أنا أيضا أحس ألمك وأنا أيضا أحس استذاذ رأسي. لقد حممت وأردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فآهد أن يقول آهد أن يقول القائلون، أي مخافة أن يقول القائلون، آهد أي أجعل إليهم الأحد بالخلافة، أن يقول أي خوفا أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون يريد أحد أن يستادي على الخلافة، وأبو بكر هو الذي يستحق الخلافة. هذا الذي هذا الذي يظهر من هذا السياق، أن يقول القائلون ويتمنى المتمنون أن يكونهم خليفة. ثم قلت يأبى الله ويدفع، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قلت بنفسي يأبى الله ويدفع المؤمنون، يعني يأبى الله ويأبى المؤمنون أن يكون الخليفة بعدي إلا أبو بكر، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون، هذا شكل الراوي. قال أولا يأبى الله، وقال يدفع الله ويأبى المؤمنون. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخلف، وهذا يكفي أن يكون إشارة، والصحابة كانوا يدورون على إشارة طرف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكفي إشارة على أن تستخلفوا أو تجعلوا خليفة بعدي أبا بكر رضي الله عنه. قاتل الله والذين ينكرون هذه النصوص الواضحة. ثم أوضح مني يأتي أو أوضح من هذا يأتي، قال حدثنا محمد بن يوسف أنه قال أخبرنا سفيان بن هشام بن عروة، أو سفيان الثوري عن هشام بن عروة، ليس سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فمن فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف؟ نعم لم يستخلف ولم يسمي تسمية، لكنه صلى الله عليه وسلم كان كناية، بل قد تكون أفرح من هذا مما يأتي من الكلام، ليس بذكر الاستخلاف. ولذلك أبو حق لعمر رضي الله عنه يقول أنه لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم باستخلافه، لكن النصوص تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه صرح، فالكنايات قد تكون أبلغ من التصريحات. فهنا قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثنوا عليه أي على عمر رضي الله عنه، فقال راغب ورائب في بعض الروايات، فأثنوا عليه خيرا كيف، فدخل عليه بعضهم فقال كيف تجده، قال راغب ورائب أي أرغب رحمة الله تعالى و يرفع الصوت، ما يسمع موجود هو إلا أنتم ورفعوا، زيدوا شوية زيدوا يا عبد الله على كل حال نعم. هنا قال راغب وراهب وجدت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي. هنا في الحقيقة ماذا أثنى عليه؟ جاء في روايات أخرى أن ابن عباس رضي الله عنه دخل عليه فأثنى عليه خيرا وقال أنت كنت قوة للإسلام ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنت راض ثم استخلفت فكنت خير خليفة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه المغرور من غررتموه. إني وجدت أني نجوت أو وجدت أني نجوت منه كفافا لا لي ولا علي, يعني لا يكون لي أجر من هذا الذي تكون علي ولا يكون علي ولا واخذ لي, لا أتحملها حيا وميتا, يعني أنا لا أستخلف, لا أتحمل هذه الخلافة حيا وقد نقت بها وقد قمت بها كما ينبغي, لكن لا أتحملها ميتا بأني استخلف احدا فاكون ضامنا او اكون شريكا في هذا اذا استكثر او شيء من هذا المعنى. على كل حال هذا المعنى لا اتعمله, يعني لا اسمي احدا خليفة. ثم قال حدثنا ابراهيم موسى انه قال اخبرنا هشام انه قال هشام المعمر, من يكون هو؟ هشام بن يوسف الصنعاني المعمر الصنعاني البصري عن الزهري انه قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه انه سمع خطبة عمر الاخرة حين جلس على المنبر, وذلك الغدا من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم, فتشهد وابو بكر صامت لا يتكلم. قال كنت ارجو ان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا ان يكون اخرنا, نحن نموت وهو يبقى صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا يودي معنى حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم, ولو كان يخذى بأرواحه والمد في أجل النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة كان الآلاف من الصحابة يرضون بهذا. وهذا هو المعنى, قال حتى يدبرنا أن يكون آخرنا صلى الله عليه وسلم, يريد بذلك أن يكون آخرهم. فإن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم, يعني أمامكم كتاب الله وبما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تضلوا ما تمسكتم بهما. وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين فإنه أولى الناس بأموركم, فقوموا فبايعوه أمرا أو فقوموا فيكون إيجاز حج, فقاموا فبايعوه. وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة, وكانت بيعة العامة على المنبر. لما جاء المنبر هذا في اليوم الثاني, اليوم الذي بويع لأبي بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة, كانت هذه البيعة الأولى. ثم بيعته المنبر وهي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية, وكانت بيعة العامة على المنبر. وقال الزهري أنا أنس سمعت عمر رضي الله عنه يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر, فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. ثم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أنه قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه. سبحان الله. قالت يا رسول الله أرأيت إن شئت ولم أجدك, كيف اعتدت إلى هذا السؤال أجد؟ سبحان الله. نعم. فأمرها أن ترجع إليه. قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تريد الموت. قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا أسرع ما يكون سبحان الله. معناه تجد أبا بكر مكاني ويودي وظيفته, ما أودي إن شاء الله أنا بتبليغ الدين وتبليغ الحقوق وغيرها وغيرها, فيقول إن لم تجديني فأتي أبا بكر. لا يمكن أن يكون أسرع من هذا بالاستخلاف, لكنه لا شك أنه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إني أستخلف أو إني أجعل بعدي خليفة كما عين أبو بكر عمر رضي الله عنه, ولذلك حق لعمر أن يقول إن لم أستخلف فمن, فقد لم يستخلف من هو خير مني رسول الله. لكن هذا الحديث من أكره ما يكون, لكن القوم ما يرضون بهذه الأحاديث التي هي أحاديثكم, عندهم أحاديث مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن سفيان أنه قال حدثني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه قال لوفد بزافة تتبعون أو تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرا يعذرونكم منه. الاستدلال بهذا خليفة نبيه بس لأجل باب الاستخلاف. فيقول لوفد بزافة تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله. تعرفون وفد بزافة هؤلاء من قبيلة أسد وكان منهم خرج نبي صليحة الأسدي وكانوا قد اتبعوهم فقاتل أبو بكر رضي الله عنه هؤلاء حتى رجعوا إلى حضيرة الإسلام وما ذلك وضعهم تحت المراقبة. هذا المعنى واضح جدا في هذا. قال تتبعون أذناب الإبل يعني تكونون في مزارعكم حتى يري الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرا يعني نحن ما دمنا قد أو ما دمتم أظهرتم أنيابكم وارتدتم من دين الله واتبعتم نبيا كاذبا فالآن إذا رجعتم وهم أسلموا لا شك فيه فجاءوا إلى وفدا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال كونوا في مزارعكم تتبعون كأنه يدل على أنه لا يكون